السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرقي التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. رفعت قوات الأمن العراقية حالة التأهب تحسبا لتعرض مشجعي كرة القدم لهجمات، حيث يواجه المنتخب العراقي نظيره السعودي في المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم التي تجري حاليا في العاصمة الأندونيسية جاكرتا. المتحدث باسم خطة فرض القانون العميد قاسم الموسوي قال إن حظر تجول على حركة السيارات سيفرض في شتى أنحاء بغداد من الساعة 4 مساء اليوم وحتى الساعة 6 صباح غد الاثنين، ومن المقرر أن يحتفل المواطنون في جميع أنحاء البلاد بنجاحات فريقهم رغم التفجيرات الانتحارية التي قتلت أكثر من 50 شخصا في بغداد بعد فوز العراق في مباراة الدور قبل النهائي على كوريا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي. قال الجيش الأمريكي إن قواته قتلت 8 مسلحين واحتجزت 22 آخرين خلال عمليات استهدفت أعضاء تنظيم القاعدة في بغداد وسامراء وتكريت واليوسفية والطارمية. وفيما أعلن الجيش العراقي أن جنوده اعتقلوا 44 مسلحا خلال الساعات 24 المنصرمة في أجزاء متفرقة من العراق. وفي بغداد أصيب 3 أشخاص بجروح إثر سقوط قذيفة مورتر قرب مقر الإقامة السابق للسفير الفرنسي بجوار تقاطع المسبح. وفي توس قرماتو قالت الشرطة أن مسلحين قتلوا 8 أشخاص وأصابوا 2 آخرين أمس في حادث إطلاق رصاص من سيارة مارة في قرية التركمان. طالب أشرف قاضي الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق طالب الحكومة العراقية بإلغاء عقوبة الإعدام والامتناع عن تنفيذ المزيد من الإعدامات. بيان صادر عن مكتب قاضي شدد على أهمية تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة خلال الإجراءات الجنائية في إطار مكافحة الإفلات من العقاب ووفقا لمعاهدات حقوق الإنسان التي وقع عليها العراق والأمم المتحدة. ويتزامن هذا الطلب مع ذكرى تفجير مقر الأمم المتحدة الكائن في فندق القناة في بغداد في 19 من آب عام 2003 الذي أودى بحياة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آنذاك سيرجيو فييرا ديميلو وواحد وعشرين آخرين. قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تعد صفقة لبيع أسلحة للسعودية ودول الخليج الأخرى قد تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار خلال السنوات 10 المقبلة. وأضاف المسؤول إن الصفقة ستطور الدفاعات الصاروخية والقوة الجوية للسعودية كما أنها ستزيد من قدرات قواتها البحرية. وقال إنه ربما يبدو معقولا أيضا تزويد السعودية بقنابل موجهة بالأقمار الصناعية. المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه نظرا لعدم إعلانه واكتمال الصفقة رسميا بعد قال إن الإدارة تأمل بتقديم الصفقة إلى الكونغرس للموافقة عليها في الخريف، وأشار إلى أن أي من هذه الأشياء لا تعد مقترحات نهائية بأي حال، مشددا على أنه ما زالت هناك حاجة لإجراء مباحثات مع الدول المعنية ومع أعضاء الكونغرس. أعلن رئيس وزراء إسرائيل أيهود أولمرت أن الولايات المتحدة ستزيد مساعداتها العسكرية إلى إسرائيل بنسبة 25% لتصل إلى أكثر من 30 مليار دولار على مدى 10 سنوات. أولمرت قال لدى افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في القدس إنه توصل خلال لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في 9 حزيران إلى اتفاق على زيادة المساعدات الأمريكية إلى 3 مليارات دولار سنويا اعتبارا من السنة المقبلة. وشدد على أن الرئيس الأمريكي أعطاه ضمانات تتعلق بالإبقاء على التفوق النوعي لإسرائيل على الدول العربية في المنطقة.
بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المساعدات الأمنية، فإن هذا الأمر مثل تعهدا متجددا وواضحا ومفصلا للإبقاء على تفوق إسرائيلي على حساب الدول العربية. نتفهم رغبة الولايات المتحدة بمساعدة الدول العربية المعتدلة التي تصطف في جبهة واحدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل في التصدي لإيران، ومن جانب آخر فإننا نثمن هذا الدعم في الإبقاء على التفوق العسكري والأمني لصالح إسرائيل وإعادة تأكيده.
قال مسؤول فلسطيني إن نحو 100 من الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في مصر منذ منتصف الشهر الماضي اتجهوا إلى الحدود الإسرائيلية اليوم بموجب اتفاق يسمح لهم بالعودة إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس عبر إسرائيل. المسؤول قال إن هؤلاء 100 هم أول مجموعة من نحو 627 فلسطينيا سيسمح لهم بالعبور إلى غزة عبر إسرائيل يومي الأحد والاثنين بموجب اتفاق تم التوصل إليه يوم السبت، مشيرا إلى أن الاختيار تم وفقا لأسبقية تسجيل أسمائهم بالسفارة الفلسطينية في القاهرة، كما رعي في تحديد الأسماء أن يكونوا غير مطلوبين لدى السلطات الإسرائيلية لضمان مرورهم بسرعة. قتل شخصان وأصيب أكثر من 10 آخرين في انفجار وقع في حافلة للسياح في المدينة الرئيسية بكشمير. الشرطة أوضحت أنها تتحرى عن التفاصيل مشيرة إلى أنها ليست على يقين من أن الهجوم نفذه متشددون بقنبلة أم أن جهاز التكييف انفجر داخل الحافلة بسبب وجود خلل، وأشارت إلى أن معظم الجرحى من السائحين الإيطاليين. ولم تعلن أي جماعة متشددة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع قرب حدائق شاليمار وهي منطقة جذب سياحي في سيرناجار العاصمة الصيفية للمنطقة المضطربة الواقعة وسط جبال الهملايا. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميلة رواء حيدر وهي تتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم في ملف العراق، وسنتطرق فيه إلى محاور عدة، منها المسؤول العسكري الأمريكي عن تدريب قوات الأمن العراقية يعتبر التحدي الأكبر هو إيجاد قادة عسكريين عراقيين دون ولاءات طائفية. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. قال الليفتنانت جنرال جيمس دوبك المسؤول عن تدريب قوات الأمن العراقية وتجهيزها في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد بريس للأنباء، قال أن التحدي الأكبر حاليا هو إيجاد قادة عسكريين عراقيين يملكون الخبرة اللازمة وبعيدين عن الولاءات الطائفية. الجنرال دوبك عبر عن ارتياحه للتقدم المحرز في مجال بناء قوات الدفاع العراقية، وأثنى على وزارة الداخلية لا سيما لاتخاذها إجراءات لاستبعاد ضباط من ذوي الولاءات الطائفية. يذكر أن الجنرال جيمس دوبك تسلم منصبه حديثا وامتنع في المقابلة التي أجرتها معه الوكالة عن التطرق إلى الفترة التي سيستمر فيها الحفاظ على العدد الحالي للقوات الأمريكية، غير أنه نبه إلى أن إحلال الاستقرار في العراق مشروع سيحتاج إلى زمن، كما نبه إلى أن أي توقف في مكافحة التمرد سيسلم زمام المبادرة إلى الأعداء، أي إلى تنظيم القاعدة والمتطرفين الآخرين. يذكر أن عدد القوات العراقية حاليا هو 360 ألف رجل، ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 400 ألف بحلول نهاية هذا العام، غير أن الجنرال دوبك أكد أن زيادة عدد القوات لا ترافقه زيادة في عدد القادة من ذوي الخبرة، وأضاف أن هذا الأمر يمثل مشكلة حالياً واعتبر أن هذه المشكلة ستبقى مستمرة على مدى عدة سنوات مقبلة. من جانب آخر، لاحظ مايكل أوهانلون المحلل السياسي في مؤسسة بروكينغز، لاحظ أن القوات الأمريكية حققت تقدما كبيرا في مجال إضعاف تنظيم القاعدة في العراق، غير أنه تساءل عن أثر ذلك على الصراع الطائفي بشكل عام في البلاد. أوهانلون لاحظ بعد زيارة إلى العراق أن هذا التقدم جاء أيضا بفضل تعاون العراقيين، وعبر عن إعجابه بتغير مشاعر السنة تجاه تنظيم القاعدة. وعلى صعيد متصل بزيارة رئيس الوزراء البريطاني الجديد جوردون براون إلى الولايات المتحدة، وهي الزيارة الأولى له بعد تسلم مهام منصبه الشهر الماضي، وهي زيارة تهدف لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش ومسؤولين آخرين، توقع فيليب ستيفنز الكاتب في صحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر، توقع أن تحافظ بريطانيا على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد تخلي رئيس الوزراء السابق توني بلير عن رئاسة الحكومة. يذكر أن بريطانيا تتهيأ لسحب قواتها من العراق في نهاية هذا العام، غير أن الكاتب الصحفي ستيفنز استبعد أن يتم ذلك في وقت قريب جدا.
تتهيأ بريطانيا للانسحاب من العراق، وقد بدأ هذا الإجراء في عهد بلير، وبالتالي فهو لا يمثل تغيرا كبيرا في السياسة البريطانية. هناك 5,000 عسكري بريطاني في جنوب العراق حاليا، وأعتقد أن الجيش البريطاني يعتبر أنه ليس لدى قواته الكثير مما تؤديه هناك، كما أعتقد أنه سيتم سحب القوات العام المقبل. مع ذلك لا أظن أن جوردون براون سيتعجل في ذلك بسبب النقاش الذي يدور في واشنطن حول سحب القوات الأمريكية. أعتقد أن براون لن يتعجل ولن يقول أنه سيسحب القوات خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. لاحظت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها التي خصصتها لموضوع العلاقات الأمريكية السعودية فيما يتعلق بالعراق، لاحظت أنه لا يمكن التعتيم على التوتر الأخير بين واشنطن والرياض حتى من خلال صفقة الأسلحة التي اتفق عليها الطرفان مؤخرا. الصحيفة نبهت إلى أن عدم محاولة حل هذا التوتر قد يؤدي إلى انتشار الفوضى خارج حدود العراق. نيويورك تايمز أشارت إلى أن واشنطن لم تعبر عن احتجاجها بشكل رسمي، فيما تزود الرياض جماعات معارضة سنية بالمال وتسمح لسعوديين بعبور الحدود إلى الأراضي العراقية للانضمام إلى التمرد. حسب الصحيفة، فإن واشنطن تعتقد أن حوالي نصف المقاتلين الأجانب الذين يدخلون العراق شهريا هم من السعودية، ويتراوح عددهم ما بين 60 إلى 80 مقاتلا. الصحيفة لاحظت أن واشنطن والرياض لم تكرس وقتا للتفكير في احتواء حالة الفوضى الحتمية التي ستنجم عن انسحاب القوات الأمريكية، غير أن التطور الوحيد هو أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير دفاع روبرت غيتس سيتوجهان قريبا إلى السعودية. افتتاحية نيويورك تايمز أشارت إلى أن فشل الدولة في العراق ووجود إسلاميين سعوديين في مخابئ تنظيم القاعدة في مناطق صحراوية غرب العراق لن يكون في مصلحة الأسرة المالكة في السعودية، غير أنها نبهت إلى ضرورة تعامل رايس وغيتس مع المخاوف السعودية التي تتمثل أولا في إيران التي تمد نفوذها في جنوب العراق، مما يعني حسب الصحيفة أنه سيكون على واشنطن التعامل مع هذه المخاوف والجلوس إلى مائدة واحدة مع الإيرانيين للتوصل إلى حل مقبول يرضي السعوديين. أحد مخاوف السعودية الأخرى تتعلق بسنة العراق، غير أن الصحيفة نبهت إلى أن على السعودية وعلى سنة العراق القبول بفكرة حكم الأغلبية الشيعية في العراق. أخيرا أشارت نيويورك تاونز في افتتاحيتها إلى أن حصول حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على دعم السعودية سيتطلب من العراق وضع حد للولاءات الطائفية داخل قوات الأمن العراقية وإعادة النظر في القيود المفروضة على البعثيين السابقين والمضي قدما في اعتماد قانون النفط والغاز. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
كظل محتار دمعة وتكسر الخاطر وتمنى تصير صير الناس نسمة كيف تسافر. أنا بليا كظل محتار دمعة وتكسر الخاطر وتمنى تصير صير الناس نسمة كيف تسافر. حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر. حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر. حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر. حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر. هواك الناس قالولي قالولي يا محبوب فرح مثل الحزن تنسى 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 لي قلوب. هواك الناس قالولي قالولي يا محبوب فرح مثل الحزن تنسى 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 لي قلوب. أنا اللي ما صدقت يوم حكي له الذهل واللوم. أنا اللي ما صدقت يوم حكي له الذهل واللوم. حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر. حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر. عطشان واحلم بيك احلم بيك يا امي عذبني واجيك وانا ظل انا ظل بلهفش جاي. اظل عطشان واحلم بيك احلم بيك يا امي عذبني واجيك وانا ظل انا ظل بلهفش جاي. امل بروحي نتلاقى وفيمو هيا نفراجع أمل بالروح نتلاجع وفيمو هيا نفراجع حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر ظل عطشان واحلام بيك احلام بيك يا امي تعذبني واجيك وانا ظل انا ظل بله في جاي اظل عطشان واحلام بيك احلام بيك يا امي تعذبني واجيك وانا ظل انا ظل بله في جاي امل بروحي نتلاقى وفي موت هيا نفراجع أمل بالروح نتلاقى وفي موت هيا نفراجع حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر أنا بليا كظل محتار دمعة وتكسر الخاطر وتمنى تصير تصير الناس نسمة كيفها تسافر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر
سيدتي وسادتي نعود لنرافق الزميلة رواء حيدر وهي تستعرض لنا أبرز الأخبار الأمنية في بعض من محافظات العراق.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام في هذه المتابعة للأوضاع الأمنية في أنحاء العراق. هاجم مسلحون فجر يوم الأحد منزل قيادي في الجبهة التركمانية في طوس خرماتو فقتلوا 6 أشخاص وأصابوا عددا آخر. قتلت قوات تقودها قوات أمريكية 8 من عناصر تنظيم القاعدة واعتقلت 22 في مداهمات في اليوسفية يوم الأحد حسب بيان للجيش الأمريكي. في شمال بغداد فتح مسلحون النار على طائرة حربية أمريكية كانت تحلق في المنطقة فردت الطائرة بالمثل وقتلت 3 مسلحين وأصابت 4 حسب بيان آخر للجيش الأمريكي. جنود أمريكيون اعتقلوا 3 مشتبه بهم بعد الحادث كما اعتقلت قوات أخرى 11 مشتبها به في مداهمات في بغداد وفي محافظة صلاح الدين. قال العميد حسن نوري مدير أمن السليمانية لإذاعة العراق الحر أنه تم إلقاء القبض على إرهابيين قبل تنفيذهما عمليات. العميد حسن نوري
إنهما اثنان وكان يعدان لتنفيذ عملية إرهابية وإنهما من أهالي الرمادي أحدهما يدعي منظر ولكن الاسم ليس هو اسمه الحقيقي بل إنه اسمه الحركي وينتمي إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق أما الثاني فاسمه غزوان قحطان صالح لقد اعترفا بأنهما كان يريدان تنفيذ عمليات إرهابية في السليمانية واعترفا بأنهما عدا لحد الآن 9 عملية إرهابية لتنظيمات القاعدة الإرهابية حيث نفذوها في أماكن متفرقة في العراق وإن هذين الشخصين كانا قد حددا أهدافا معينة داخل السليمانية للتنفيذ ولكن قبل التنفيذ ألقينا القبض عليهما.
أخبار
وننتقل الآن إلى الموصل لمتابعة أوضاعها الأمنية من خلال التقرير التالي.
أطلق مسلحون مجهولون النار على أحد أفراد البيجمرجة الكردية من حراس مقر تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني بالضاحية الشرقية للموصل، وأصابوه بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى للتداوي والعلاج. مصدر كردي أفادنا دون أن يكشف عن اسمه لأسباب أمنية بأن 15 كرديا قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية وفي مناطق متفرقة من الموصل. هذا ولقد قتل مواطن مسيحي من أهالي بلدة قرقوش الواقع شرق الموصل عن طريق الخطأ برصاص قوات الحرس الوطني العراقي. وعلى ذكر قرقوش، أبطلت القوات الأمنية العراقية مفعول عبوة ناسفة كانت مزروعة عند الطريق العام المؤدي إلى البلدة. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في محافظة الموصل، اعتقلت القوات الأمنية العراقية 8 أشخاص من المشتبه به في ناحية برطلة. وفي قرية كانيلان التابعة لناحية معشيقة اعتقلت 11 شخصا من المشتبه به. وفي حي السكر وأثناء مداهمات واسعة للجيش والشرطة العراقية اعتقل 13 شخصا من المصنفين على الإرهاب. وفي بلدة الكيف اعتقلت قوات الحرس الوطني العراقي 4 من المشتبهين كانوا داخل السيارة المدنية. أما في منطقة الرشيدية بين مدينة الموصل وتلكيف فقد نشب قتال عنيف بين القوات الأمنية العراقية وبين مجموعة مسلحة أسفر عن مقتل 2 من أفراد المجموعة واعتقال 6 آخرين. وفي داخل مدينة الموصل أحبطت القوات العراقية محاولة لمجموعة مسلحة استهدفت إغرام النار في سيارة من نوع تانكر كانت تقوم بنقل الوقود إلى القوات متعددة الجنسية، ولادت المجموعة بالفرار أمام تقدم تلك القوات. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة أوضاعها الأمنية من خلال الرسالة الصوتية التالية.
نفذت القوات البريطانية عملية دهم وتفتيش قرب القاعدة البريطانية في مجمع القصور، واعتقلت خلالها أحد المشتبه بهم وضبطت عددا من البنادق، فيما أطلقت سراح 3 من المحتجزين لدى الجانب البريطاني. وفي السياق ذاته رصد الجنود البريطانيون ليلة أمس مجموعة من المسلحين إثناء زرعهم عبوة ناسفة قرب القصور، فأطلقوا عليهم النار وقتلوا واحدا منهم. أفاد بذلك بيان للقوات متعددة الجنسيات، مضيفا بأن مطار البصرة والقصور تعرض لهجمات غير مباشرة لم تسفر عن خسائر مادية أو بشرية. إلى ذلك خطف مسلحون مجهولون صباح اليوم المواطن جبار صاحب صيدلية جبار في منطقة البصرة القديمة حسب المتحدث باسم إعلام الشرطة. وفي حادث منفصل دمر مجهولون بالعبوات الناسفة نصب أسد بابل الكائن في مدخل شارع الوطن، وهو من أعرق النصب التراثية في المدينة وفقا لمصدر أمني. على صعيد آخر فتح مسلحون النار على نقيب في الحرس الوطني عندما اقتحموا منزله فأصابوه بجراح بالغة نقل إثرها إلى المستشفى، فيما رد ذووه على المهاجمين وقتلوا واحدا منهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم في منطقة الجنينة حسب شهود عيان ومصدر أمني. هذا وقد شرع المحامون في البصرة بإبراز في مبنى محكمة الاستئناف احتجاجا على مقتل نقيب المحامين حسام الدين الناهي ومطالبة بتوفير الحماية لهم. في سياق آخر أطلق مسلحون بعد ظهر اليوم عدة صواريخ كاتوشا لم يعرف مكان سقوطها حتى ساعة إعداد هذا التقرير. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم لنا موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي المقيم في هولندا قاسم الساعدي عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر، وسيلتقيكم اليوم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول سوق العمل في أوروبا والمساعدات الاجتماعية، ونتوقف أيضا عبر برنامج كولاج في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. ونتصفح اليوم برفقة حيدر رشيد عددا من المجلة الثقافية يسلط فيه الضوء على أسبوحة استذكار يقيمها الاتحاد العام للأدباء والكتاب في ذكرى رحيل العلامة الدكتور علي الوردي. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ففي الساعة الأولى سنغطي مهرجان الجواهري الشعري الرابع الذي أقامه الاتحاد العام للكتاب والأدباء في العراق، بالإضافة إلى تقرير من عمان عن الشباب العراقيين المقيمين في الأردن وكيفية قضاء أيام العطلة الصيفية. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والسلام من أسرة إذاعة العراق الحرة. نواصل أعزائي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي المقيم في هولندا قاسم الساعدي. سيداتي وسادتي، نتوقف الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الذي أقام الدورة الرابعة لمهرجان الجواهري الشعري بمشاركة أدباء من المحافظات العراقية كافة. رئيس فرع الاتحاد في الديوانية الشاعر محمد الفرطوسي أشار إلى شعوره بالفخر لإقامة هذا المهرجان الذي جمع أدباء العراق تحت خيمة واحدة في ظل الظروف الراهنة. من ناحيته اعتبر الشاعر عدنان الفضلي وهو من الناصرية أن المهرجان بائس وفيه نواقص عديدة، وحسنته الوحيدة أنه جمع أدباء العراق. عادل محمود حضر المهرجان وعد لنا التقرير التالي.
مهرجان الجواهري الشعري في دورته الرابعة والذي استمر لمدة يومين واحد من الظواهر الأدبية التي تقام سنويا، وكما هو شأن معظم المهرجانات فهناك انتقادات أو ثناء يوجه لهذه النقطة أو تلك، وتكتنف إقامته ملابسات مختلفة. الشاعر محمد الفرطوسي رئيس فرع اتحاد الأدباء في الديوانية:
الحقيقة وأقولها بفخر، لأول مرة اتحاد الأدباء والكتاب في العراق ينهض بهذه المسؤولية ويقيم مهرجان، واستطاع أن يجمع أدباء العراق تحت خيمة وفي ظل هذه الظروف الصعبة. أنا كعراقي وكأديب أفتخر أن الأدباء استطاعوا بمجهودهم ولأول مرة يقيمون هيك تظاهرة بعيدا عن الدولة وتوحت راية أخرى سواء سياسية أو اجتماعية أو ما شئت أن تسمي.
أما الشاعر عدنان الفضلي وهو من مدينة الناصرية فكان له انطباع مختلف.
إن أسوأ ما فيه هو اختياره لمكان إقامة الوفود، فالمكان كان بائس جدا، النقص واضح كان في الإعداد. باعتقادي أن الأمور ما كانت لتحصل لو أن تم التأجيل إلى ما بعد الصيف، خصوصا أن هذه الأجواء لا تساعد على إقامة مهرجانات لعدم وجود الكهرباء، الظرف الأمني الموجود لا يسمح بالتنقل بارتياح، عموما هو مهرجان جمعة أو لم شمل الشعراء والأدباء من جميع المحافظات، وهذه حسنته الوحيدة.
الشاعر مازن المعموري من محافظة بابل حاول أن يوازن بين إيجابيات المهرجان وسلبياته.
هذا المهرجان في الحقيقة كان قد تعرض إلى مجموعة من الانتقادات، وأنا أوافق على بعضها في الحقيقة، وكان من أهمها هي قضية التنظيم. التنظيم الإداري كان تنظيما سيئا، ولن أقول أنه سيء للغاية، لأن هناك الكثير من الأشياء الجيدة والإيجابية في الوقت نفسه، ولكن الهيئة الإدارية كان يجب أن تختار المكان المناسب لوجود الأدباء، وكان يجب أن تختار المكان المناسب كذلك لطرح فعاليات هذا المهرجان بما يليق بشخص المحتفى به الجواهري، وبما يليق بثقافة الأدباء العراقيين والشعراء العراقيين والنقاد العراقيين.
الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب الشاعر الفريد سمعان تحدث أولا عن الجانب التمويلي للمهرجان.
الحقيقة لم يدعمنا سوى رئيس الوزراء، أعطانا منحة للاحتفاء وهو مبلغ لا يكفي، ولكننا عملنا في إطار محدود وضمن الإمكانيات المتوفرة، وهذه الجهة الوحيدة، في حين وزير التربية على الأسف الشديد لم يرسل لنا سوى نصف مليون دينار وقد رفضناه لأنها لا تليق بنا أن نأخذها.
وعن تقييمه لما أنجزه الاتحاد العام للأدباء والكتاب الذي أخذ على عاتقه تنظيم المهرجان فأكمل قائلا:
بالتأكيد أنه نحن كنا نطمح إلى موقف أفضل، كنا نطمح إلى قاعات أكبر، نطمح إلى تبريد، نطمح إلى مكافآت أكثر، بحث أكثر، أيام أكثر، إلى أن الوضع الحالي أو بشكل خاص الوضع الأمني لا يساعد على الاستمرار بمثل هذه الفعالية بمثل هذه الكثافة الشخصية للناس والشخصيات، خشية أن نتعرض لشيء يؤدي إلى إفشال المهرجان ووقوع ضحايا وتساقط أشلاء لا ضرورة لها بالحقيقة. ونحن فخورون بأننا نقوم بهذا المهرجان، وإن شاء الله تتوفر لنا إمكانيات أفضل.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في الجزيرة السياحية في الموصل، حيث تتوافد العوائل الموصلية إلى هذا المكان في أيام الجمعة والعطل للترويح عن النفس والاتقاء حر الصيف مع شحة الكهرباء والماء. مشويات وسمك مزقوف وأكلات موصلية تقدمها مطاعم الغابة في موسمها الصيفي، إلا أن أصحاب هذه المحلات شكوا من تردي الوضع الأمني وحظر التجوال الذي يحدد ساعات عملهم.
لم تمنع ظروف مدينة الموصل الصعبة عوائلها وشبابها من الخروج إلى غاباتها بجزيرتها السياحية المعروفة ترويحا عن النفس أيام الجمعة والعطل وقبل ساعات حظر التجوال الليلية، هربا من حر الصيف وأزمات الكهرباء والماء وغيرها. إذاعة العراق الحر زارت الجزيرة المزدحمة بالمواطنين والتقت المواطن بسام علي.
نحن اليوم طالعين شوية نريح عن نفسنا وتعبانين نفسيا، والجو إن شاء الله طيب، أين الغابات كازين الجزيرة.
المواطن إبراهيم فيصل الذي اصطحب عائلته قال أن نزهتهم هذه جاءت نتيجة الملل الذي أصاب النفوس لظروف الموصل الأمنية المتردية.
والله جاي نتونس هنا، غير جو، طقت رواحنا، يوم ممنوع تجول، خميس جمعة ممنوع تجول، صير ضرب ممنوع تجول، جاي نتونس هنا على الغابات، نبدل جوها الأطفال، الجهال، العالم، ملينا يا 4 سنين ملينا.
فيما أضاف المواطن تحسين عبد بقوله:
نحن جايين رغم الظروف هاي تعبانة والهذي، جايين مجموعة نترفع عن شوية عن نفسنا، وإن شاء الله الوضع هذا يصير زين إن شاء الله.
أما المواطن عدنان أمين فقد طالب الجهات المعنية والأمنية على وجه التحديد بتسهيلات أكبر للمواطنين.
صار تقريبا 15-20 يوم صارت الحركة بالغابات والأمان شوية وهذه، بس إحنا يعني كل 3 ساعات إحنا نجي على الغابات تنبرد نفسنا، لأن الكهرباء تعرفون مطفي الكهرباء 24 ساعة مطفي الكهرباء، فما أريد غير بس الأمان يعم على المنطقة، ونطلب من إخواننا إنه شوية تسهيلات خاصة الشرطة والأمن.
فيما اقترح المواطن ممدوح إبراهيم على الجهات الخدمية مزيدا من الاهتمام بهذه المرافق السياحية.
نطالب أخوتنا المسؤولين يهتمون بهاي الكازينوات وبمنطقة الغابات، لأنه هي هاي المنطقة يعني العالم يزورها، ويعني يكون مدرون من اعتجوالا منا، حتى لأن العالم تنزل يعني، لأن كلش يعني ضايج العالم بالبيوت ويعني مضايقة، بس هي هذا مكان الغابات اللي باقي بيديهم يعني، يعني كن يتمون البلدية والحكومة كنت تتم يعني بالغابات وبالأمن وريد الأمانة منها يعني توفر للعالم هاي، لأن يعني عالم حيل تعبت وتريد يعني جو كنت ترتاح بيه. يعني
مشويات وسمك مزبوف وأكلات موصلية أخرى تقدمها مطاعم الغابات في موسمها الصيفي هذا، إلا أن أصحاب هذه المحلات شكوا من تردي الأمن ومنع التجوال الذي يحدد ساعات عملهم. أحد أصحاب المطاعم محمد خليل:
موسمنا احنا بس فترة الصيف والناس أزيد شيء ترتاد للقازينوات، يوم الجمعة الأكلات الشعبية عندنا السمك المزقوف أسع شيء ماشي يعني بالموصل، كباب وما كباب، وتعرف أسع تردي الوضع الأمني بالموصل، يعني يصير شغلنا محدود من العصر تقريبا إلى حلول الظلام ساعتين ثلاثة قبل ما ظلم ينتهي شغلنا.
المنطقة السياحية بنهر دجلة الذي تجوب مياهه الزوارق والعبارات النهرية المزدحمة بالمتريضين لم تخلو من دوريات الشرطة التي تنتشر بالمكان إقرارا للأمن. إذاعة العراق الحر التقت بأحد أفراد هذه الدوريات الشرطي أياد محمود:
احنا نقوم بواجباتنا من ضمن قاطع الغابات، والحمد لله والشكر ما صادفنا اي مشكله اي اشكال من ضمن قاطع الغابات، ونطلب ان شاء الله من المواطنين اي يساعدون ويانا ماكو يبلغون اي حاله تحدث ضمن قاطع الغابات وضمن اي قاطع بمدينه الموصل، حتى نامن لهم الامان والاستقرار في مدينه الموصل، مو بس مدينه الغابات، كافه المدينه.
نسائم قليله تعيد النشاط والحيويه للنفوس والابدان هو ما ينشده اهل الموصل من زياراتهم القليله لمرافقها السياحيه، امل جميعا أن يعم الأمن والسلام ربوع العراق ويتخلص من كل أزماته. إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Gelir derer konca gülüm, ne harap
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
مستمعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها اليوم فنانا تشكيليا يقيم في هولندا. أوقاتا طيبة نتمناها لكم وأهلا بكم. أعزائي، تعتبر هولندا إحدى الدول الأوروبية التي شهدت توافد الآلاف من العراقيين الطالبين للجوء السياسي والهاربين من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي كان يمر بها العراق في العقدين الماضيين. وشكل المثقفون والفنانون نسبة كبيرة من العراقيين الذين اختاروا هولندا ليقيموا فيها بعيدا عن حكم وسيطرة النظام العراقي السابق. فقد شهدت فترة التسعينات توافد الكثير من الفنانين ومن أجيال مختلفة ابتداء بجيل الستينات. ضيفنا لهذه الحلقة هو من فناني جيل السبعينات، وقد درس الفن وتتلمذ على يد كبار الفنانين التشكيليين ورواد الحركة التشكيلية في العراق. ضيفنا هو الفنان التشكيلي قاسم الساعدي الذي ولد في بغداد عام 1949 في منطقة كرادة مريم، وقد أنهى دراسته الابتدائية في مدرسة البتاوين. بعدها التحق بمتوسطة النظامية حيث تعلق بفن الرسم متأثرا بأستاذ الفن الفنان شاكر حسن آل سعيد الذي يعتبر من الرعيل الأول ورائد مهم في الحركة التشكيلية العراقية بل والعربية. عن هذه الفترة من حياته يقول الفنان قاسم السعدي:
خلال الدراسة المتوسطة كنت ميال إلى النحت والشغل على الطين. من حسن الحظ كان مدرس مادة الرسم هو الأستاذ الفنان شاكر حسن آل سعيد، واللي أني أكل احترام كبير وإلى فضل كبير علي، لأنه من خلاله ومن خلال حصة الرسم استطعنا أن نزور أول معرض تشكيلي وأكتشف أن هنالك متحف للفن الحديث ببغداد. هذا قاد خطواتي بعدين إلى أن أشوف نفسي كرسام أو كنحات. الأستاذ شاكر حسن السعيد كان يدفعني باتجاه الرسم أكثر من النحت. هذا فتح عيني على كثير من الأسئلة في مجال الممارسة الفنية.
بعد إنهائه للدراسة المتوسطة انتقل إلى إعدادية السنك حيث واصل هناك العمل الفني، إضافة إلى تعرفه على عالم السياسة متأثرا بالظروف والتحولات السياسية التي كان يمر بها العراق في تلك الفترة.
بالإعدادية كانت فترة بها اهتمام بالسياسي، وخاصة كنا نمر في مرحلة سياسية فيها شيء من اضطراب، يعني البلاد السياسي أخذ بعض الطاقة وبعض الاهتمام، ولكن هذا ما كان كثيرا على حساب الممارسة العمل الفني، إنما كنت في تلك الفترة منشغل أكثر بالاطلاع بمحاولة الحصول على كتب فنية، معرفة جوانيات الفن الرسم، ماذا يعني فن الرسم. كانت بالنسبة لي فترة قراءة كثيرة، ممارسة أقل ربما، ولكن بالتالي كانت خطواتي واضحة باتجاه أن أدرس فن الرسم.
قرر الفنان قاسم السعدي أن يواصل دراسة الفن، لذا اختار أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد ليتخصص في فن الرسم، وهناك تتلمذ على يد أساتذة كبار منهم فائق حسن، كاظم حيدر، فضل الدروبي وغيرهم. عن مناخ الأكاديمية ومحاولات النظام السابق في السيطرة على هذه المؤسسة الفنية يقول الفنان السعدي:
كانت أكاديمية الفنون الجميلة أكاديمية ناشئة، كان هنالك نقص جدي كبير في تأطير هاي الأكاديمية كمؤسسة تعنى بتدريس الفن، بخاصة في ظل نظام ما كان يعتقد بأهمية هاي المؤسسة. كان هنالك طلبة ممتازين جدا عندهم طموح كبير، لو كان الوضع يتسم بمستوى من الاستقرار المعقول لكان تكون هاي مؤسسة الأكاديمية والمناخ الفني بالعراق لكان يكون شيء هائل وكبير وخطير جدا. ولكن هاي الأكاديمية وظل ما جرى لاحقا سياسيا والحروب اللي مرت بالعراق وغلبت المؤسسة السياسية، غلبت السياسي على الفني، أدى إلى أن تصاب هاي الأكاديمية بفقر الدم وشحوب المستقبل.
في عام 1973 تخرج الفنان قاسم السعدي من أكاديمية الفنون الجميلة، وتم تعيينه كمدرس لمادة الفن في إحدى المدارس التابعة لمحافظة ديالى، حيث عمل هناك لمدة عام. استطاع خلال هذه السنة أن يغرز في طلبته حب الرسم والتعلق بالفنون التشكيلية والمسرحية.
عمل التدريس مع أنه هو عمل يبدو بمحدودية إلزامي ويومي وروتيني وممل، إلا أنه حقيقة حولت درس الرسم من درس تافه في برنامج الدروس الأسبوعي إلى درس حقيقي وبمادة والطلاب يؤدون الامتحان به وأيضا يؤدون الوقت وقت الحصة في المرسم. المخصصات اللي كانت تحسب لي مادة الرسم كلها كنا نشتري بها مواد فنية، وهذا أتاح للطلاب والطالبات مدرسة مختلطة، مدرسة الفارابي في جديد الشط في ديالة، مدرسة مختلطة كانت، طلاب وطالبات كانوا يجون يشتغلون بالمرسم وأنتجوا أعمال غاية بالجمال وغاية بالشفافية، لدرجة أنه مدرسة ثانوية الفارابي المختلطة حصلت على الجائزة الأولى في محافظة ديالة.
لم يستطع الفنان قاسم السعدي من أن يواصل عمله كمدرس للفن، فبعد أن تم نقله إلى ثانوية الثورة في بغداد ازدادت الضغوط والملاحقات من قبل الأجهزة الأمنية للنظام السابق، مما أجبره على ترك العراق ليبدأ رحلة الاغتراب متنقلا فيها بين دول عديدة. لكنه عاد كمقاتل في جبال كردستان العراق حاملا بيد بندقية يدافع بها عن مبادئه السياسية، وباليد الأخرى فرشاة ترصد كل ما هو جميل وتحقق كل ما كان يحلم به على لوحة صغيرة يحملها معه أينما يذهب. في رحلة الغربة الطويلة استطاع الفنان قاسم السعدي أن يترك بصمته الفنية الجميلة في أي مدينة حل بها. عن ما أضافه المهجر لتجربته الفنية يقول الفنان السعدي:
كل مكان أعطاني حقيقة شيء وأنا أيضا أعطيته مقابل. في طرابلس بليبيا استطعت على مدار تجربتين أن أنجز العديد من اللوحات الجدارية الضخمة بالشوارع، استطعت أن أدرس المكان وأضع حلول جمالية للمكان، وحقيقة هذا كان حلمي لبغداد، أشتغل أعمال جدارية ونجعل من بغداد مدينة الجمال، لكن هذا الحلم اللي أنا كنت أضمره لبغداد استطعت أن أعطيه لطرابلس. أيضا في تونس قمت عمل نصبي معماري في مدينة المحرس. في أوروبا الأمر يختلف كثيرا عن محيطنا العربي سواء بآسيا أو بأفريقيا. الأمر هنا يجعلك تفكر كثيرا بالجانب الاحترافي.
استطاع الفنان قاسم السعدي بنتاجاته الغزيرة وأعماله الفنية المتجددة أن يوجد لنفسه مكانة في العروض التشكيلية الهولندية، وقد حصل على جائزة كيركهوف التشكيلية الهولندية لعام 2002 لدى افتتاح المعرض السنوي لجمعية فناني كينيس ليفدا، وهي من أعرق جمعيات الفن التشكيلي بهولندا. ورغم المعارض الشخصية العديدة التي أقامها في دول عربية وأوروبية، إلا أنه يشعر بألم كبير عند افتتاح أي معرض شخصي.
هنالك ألم أن تتمنى له أنه بعضا من مواطنيك يرون هذا الشيء، أصدقائك يرون إنجازك، يرون ماذا تقوم به. حقيقة هو هذا يعني يترك فراغ، فراغ يتعبى بألم الفقدان، فقدان الأصدقاء والعين، العين العراقية التي تجدر أن ترى هذا العمل، وبخاصة أن العين العراقية حرمت حقيقة العلاقة الصحية والصحيحة مع الفن بسبب هاي الخسارات والحروب والغبار والدخان الذي غطى على السماء العراقية وعلى القلب والبصر والبصيرة العراقية.
أقام الفنان قاسم السعدي مؤخرا معرضا شخصيا لأعماله الفنية في متحف ليهيتا في هولندا، حمل عنوان حديقة للأصدقاء. عن هذا المعرض ومشاريعه المستقبلية يقول الفنان السعدي:
المعرض في ليهيتا كان بعنوان حديقة للأصدقاء، كل أصدقائي لمواطنين اللي أحبهم، مواطني بالعراق، مواطني بالعالم، أصدقائي، أصدقائي اللي فقدتهم، أصدقائي اللي من أيام سبارتاكوس، الحسين، جيفار، سلام عادل، كل أصدقاء اللي أنا افتقدتهم واللي أعرفهم واللي ما أعرفهم. المعرض الآخر هو جدران وأزمنة في جاليري في مدينة أوتريخت بهولندا، وسيكون ضيفي ضيف الشرف على هذا المعرض الشخصي أعمال صديقي الراحل زياد حيدر، حيث أود أن أحتفي به. للأسف هو غادرنا مبكرا بشهر كانون الثاني الماضي. أنا أحاول أن أنتصر لصديقي وأحاول أن أضامن معه وأضامن معه وبمعنى فيه.
للفنان قاسم السعدي أمنيات وآمال عديدة يتمنى أن تتحقق، وأجمل هذه الأمنيات بأن تصبح بغداد عاصمة الفن والثقافة.
آمل أنه في يوم من الأيام أستطيع أن أنقل شغلي إلى بغداد، أن أعرضه. آمل أن تصير آليات التقنية بمستوى من الكفاءة بحيث زملائي وأصدقائي وأهلي وعائلتي بالعراق يقدرون يشوفون شغل، إضافة إلى إذا في حال قيام وضع معقول يسمح لإقامة ورشات عمل أو عروض، أن تعود بغداد كما كان ذات يوم مدينة للثقافة والفن. أملي بأن أشوف بغداد هي عاصمة للفن كما هي عاصمة للعراق.
أشوفك وين يا مهاجر، قلي بأي بلد صاير، قلي بأي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر.
كنا مع الفنان التشكيلي قاسم السعدي الذي يقيم في هولندا، وقد حدثنا عن بدايته الفنية وذكريات الدراسة ورحلة الغربة الطويلة، كما حدثنا عن تأثره بأستاذه الكبير شاكر حسن آل سعيد، وعن المناخ الذي كان سائدا في أكاديمية الفنون الجميلة في فترة دراسته هناك بداية السبعينات، وأيضا تحدث عن أعماله الفنية التي قدمها في دول المهجر وأبرز المعارض التي أقامها، ولم ينسى أن يحدثنا عن آلامه وآماله وأمنياته.
تعالوا طيب الخاطر أشوفك وين ينهار.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. حتى نلقاكم مجددا. هذه سميرة علي مندي تهديكم أجمل التحايا وأرقها، وأنقل لكم تحيات المخرج ديار بامرلي.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.